أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى نتذاكر بعض أحكام الصيام من صيام التطوع الذي يستحب والذي يكره من صيام الأيام والأشهر من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولذا كنا نتكلم في الدرس السابق عن صيام شعبان وشهر المحرم، وقلنا إن صيامهما سنة، ولكن لا يكملها وإنما يأخذ أكثرها، يصوم أكثرها. لكن أيهما أفضل، صيام شعبان أو صيام المحرم؟ العلماء رحمهم الله يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في صيام المحرم ولكن لم يصمه، وإنما صام العاشر، لكن في شعبان صامه. ولذا يقولون صيام شعبان أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صامه، وهو أيضا كالمقدمة لرمضان. ولذا يقولون إن صيامهما سنة، لكن لا يصوم الاثنين كاملة وإنما يصوم أكثرها. لكن صيام رجب إفراد رجب وحده، ما يصوم قبله ولا بعده، إفراد رجب، ما حكم صيامه؟ صيام يوم الجمعة، صيام يوم السبت. ولذا العلماء رحمهم الله يقولون يكره إفراد رجب بالصوم. لماذا يكره؟ لماذا يكره إفراد شهر رجب بالصوم؟ يقولون لأنه من شعائر الجاهلية، من شعائر الجاهلية، وأن أهل الجاهلية هم الذين يعظمون هذا الشهر، أما السنة فلم يرد في تعظيمه شيء. ولذا قالوا إن كل ما يروى في فضل صوم رجب أو الصلاة فيه من الأحاديث فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. ولذا ألف ابن حجر رحمه الله رسالة صغيرة في هذا، وهي تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. لكنه هنا يقول إفراد رجب مكروه، إفراد رجب مكروه، لكن لو صامه مع غيره لا يكره. إذا صامه مع غيره لا يكره، يعني صام شعبان ورجب، هذا أيضا لا يكره، لأنه إذا صام معه غيره لم يكن الصيام من أجل تخصيص رجب. فلو صام شعبان ورجبا فلا بأس، ولو صام جماد الآخرة ورجبا فلا بأس. وأيضا يقول العلماء رحمهم الله يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. وأيضا قال في حديث آخر لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. وقد قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد وجدها صائمة يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. ولذا نعلم أن صيام الجمعة إفراده مكروه، لكن لو صامه مع غيره فإنه لا بأس به، يعني لو صام الخميس والجمعة لا بأس، أو صام الجمعة والسبت فلا بأس، لكن لو صامها وحدها لا للتخصيص، لا للتخصيص، يعني لكن لأنه وقت فراغه عامل يشتغل، لكن ما عنده استطاعة وفراغ إلا يوم الجمعة، يعني ما خصصها الصيام لأجل يوم الجمعة، وإنما خصصه لأجل فراغه، يعني رجل عامل يعمل كل أيام الأسبوع وليس له فراغ إلا يوم الجمعة، فهل يكره؟ بعض العلماء قالوا إنه نعم مكروه، لأن النهي عام. وآخرون من العلماء قالوا إنه لا يكره، لا يكره. الشيخ صاحب الشرح الممتع يقول عندي فيه تردد، عندي فيه تردد. إذا نظرنا إلى ما رواه مسلم لا تخص يوم الجمعة بالصيام، قلنا لا بأس، لأن هذا لم يخصه. وإن نظرنا إلى حديث أصمت أمس قالت لا، قال تصومين غدا قالت لا، قال فأفطري، فإن هذا قد يؤخذ منه أنه يكره إفرادها، وإن كان في الأيام الأخرى لا يستطيع وقد لا يؤخذ منه. فيقال إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أصمت أمس أو تصومين غدا يدل على أنها قادرة على الصوم. لكن يقول الشيخ رحمه الله الحاصل أنه إذا أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة، ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ، فالظاهر إن شاء الله أنه لا يكره وأنه لا بأس به، وهذا هو القول الراجح. رجل يحب الصوم ولكنه طوال الأسبوع اشتغل، ما في عنده فراغ إلا يوم الجمعة، فنقول له صم، لأن هذا ليس تخصيصا ليوم الجمعة وإنما رغبة ومحبة في الصيام. فهنا قال يكره إفراد شهر رجب بالصوم، ويكره إفراد الجمعة بالصوم، ويكره إفراد السبت. ما هو الدليل على أن إفراد السبت مكروه؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا حديث باطل، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فيحمل إن صح على النهي عن إفراده، وأما جمعه مع الجمعة فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية، جويرية زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أمهات المؤمنين، أتصومين غدا؟ فدل هذا على أن صومه مع الجمعة لا بأس به. ولذا العلماء رحمهم الله عندهم أيضا أسئلة مثل الألغاز، كأنها لغز، يقال يومان إن أفرد أحدهما بالصوم كره، وإن اجتمعا فلا كراهة، يومين إن أفردت صوم الواحد منها مكروه، وإن جمعت الاثنين ليس هناك كراهة. الذي يتبادر أن المكروه إذا ضم إلى مكروه ازدادت الكراهة، هذا هو المعروف، إذا ضم إلى مكروه يوم الجمعة صيامه مكروه والسبت صيامه مكروه، إذا ضم مكروه إلى مكروه ازدادت الكراهة، لكن هذا إذا ضم المكروه إلى مكروه زادت الكراهة. ولذا الكراهة هي الإفراد، فإذا صام الجميع فلا كراهة. فإن قيل حديث النهي عن صوم السبت عام ليس فيه تفصيل، فالجواب أنه إذا ورد ما يخصص العام وجب العمل به، وقد ورد ما يدل على جواز صومه مع الجمعة وهذا تخصيص. وأيضا يقول المؤلف رحمه الله يكره صوم يوم الشك. وش هو يوم الشك؟ يوم الثلاثين، يوم الثلاثين من شعبان، يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يروا الهلال فهذا فيه شك، أو كان فيه غيب أو ما إلى ذلك، يعني ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال مثل الغبار أو مثل السحب أو ما إلى ذلك، هؤلاء العلماء يقولون ليلة الثلاثين من شعبان يعني يوم الثلاثين إذا كان في ليلته غيم أو غبار أو ما إلى ذلك يقولون هذا يوم الشك. وقيل عند بعض العلماء هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا، لكن الأول أرجح، يعني ليلة الثلاثين، ليلة الثلاثين من شعبان، لأنه إذا كانت السماء صحوا ترى الناس الهلال ولم يروه لم يبقى عندهم شك أنه لم يهل، والشك يكون إذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال، ولكن لما كان فقهاؤنا رحمهم الله يرون أنه إذا كان ليلة الثلاثين وحال ما يمنع رؤيته من غيم أو قتر يجب صومه، حملوا الشك على ما إذا كانت السماء صحوة، وهذا خطأ. هذا خطأ، لأنه إذا كانت صحوة ليس هناك شك، لأن الناس يرون الهلال إذا طلع. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: هذه آفة يلجأ إليها بعض العلماء، وسبب هذه الآفة أن الإنسان يعتقد قبل أن يستدل، وهذا خطأ. والواجب أن تجعل اعتقادك تابعا للدليل فتستدل أولا ثم تحكم ثانيا. يعني ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، أما إذا كان صحو لا، لأن هناك رأي عند الحنابلة يقولون إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم فإننا نصوم هذا اليوم احتياطا، ويستدلون بفعل ابن عمر رضي الله عنه. ولذا صوم يوم الشك اختلف العلماء فيه هل هو مكروه أو محرم. المؤلف رحمه الله يرى أن يوم الشك مكروه، ولذا يقول العلماء رحمهم الله أن فيه قولان: محرم مكروه. والشيخ صاحب هذا الكتاب الشرح الممتع يقول: الصحيح أن صومه محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان، ودليل ذلك قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. وأيضا لأنه نوع من التعدي لحدود الله، فإن الله يقول في كتابه: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذا عرفنا يا إخوان يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، هل نصومه أو لا نصومه؟ الحنابلة عندهم رأيان في هذا الموضوع، رأي يقولون إنهم يصومونه احتياطا، ورأي آخر يقول إنه يكره صيامه، لكن الشيخ رحمه الله يقول لا يكره صيامه، وإنما يحرم صيامه، لأن الحديث صريح: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. والرواية الأخرى أيضا: اقدروا له. والرواية الثالثة: أكملوا شعبان 30 يوما. فالروايات صحيحة وواضحة في الابتعاد عن يوم الشك. ولذا المؤلف رحمه الله جاء بالعنوان الذي قرأناه قبل ليلتين: صوم يوم التطوع. وقلنا إن صوم يوم التطوع أيضا فيه شيء حرام، صوم حرام، مع أن ربنا سبحانه وتعالى يقول: أصيام لي وأنا أجزي به. ولذا نحن متبعين لقول الله، متبعين لفعل رسول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصوم يوم العيدين هل هو حرام أو مكروه أو مباح؟ يوم العيد حرام، صيام يوم العيد حرام. هل ورد فيه نصوص؟ نعم، ما نقول بشيء أنه حرام إلا إذا ورد فيه شيء من كلام الله أو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فصوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. من هو الذي روى هذا الحديث؟ البخاري، والبخاري أصح كتب الحديث رحمه الله. وخطب عمر رضي الله عنه في ذلك على المنبر أمام الصحابة وقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما، يوم النحر ويوم الفطر. وقول عمر هذا أيضا أخرجه البخاري. ما هي الحكمة من تحريم الصيام يوم العيد أما يوم الفطر؟ لأنه يوم الفطر من رمضان، ولا يتميز تحديد رمضان إلا بفطر يوم العيد. وأما الأضحى فإنه يوم النحر، ولو صام الناس فيه لعدلوا فيه عما يحبه الله عز وجل، لأن الله قال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وكيف يأكل منها من كان صائما؟ ولذا العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن صومهما محرم، فلا يجوز لإنسان أن يصوم يوم العيدين. لكن لو أن العيد كان عندنا هنا في السعودية وكان في مكان آخر ليس يوم العيد، فهل يحرم عليهم الصيام؟ نقول على مذهب من يرى أنه إذا ثبتت الرؤية في مكان من الأرض بطريق شرعي فهي للجميع، يكون صوم الذين في شرق آسيا حراما لأن هذا اليوم يوم عيد لهم. وإذا قلنا إن كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروه ونحن رأيناه، فإنه لا يحرم عليهم ويحرم علينا، وهذا هو الصحيح. هم ما دام أنه ليس عندهم عيد لا يحرم عليهم الصيام، أما إن نحن عندنا هذا العيد فإنه يحرم علينا الصيام. ولذا يقول المؤلف رحمه الله يحرم صوم يوم عيد الفطر ويوم الأضحى ولو في فرض، يعني لو كان في فرض فإنه يحرم أن يصوم يومي العيدين. كيف ولو في فرض؟ يعني لو أن الإنسان عليه قضاء من رمضان وقال أحب أن أبدأ بالقضاء من أول يوم من شوال مستعجل، قلنا هذا حرام. ولو أنه نذر أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم العيد أيضا نقول حرام عليك أن تصوم، لأن الرسول نهى عنه وأيده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فيوم عيد الفطر يوم واحد، يوم واحد. هما كان السلف الصالح يحبون الصيام، لكن فقط يوم العيد يوم واحد هو المحرم. ثاني العيد صم، ثالث العيد صم، لكن عيد الأضحى لا، عيد الأضحى أيام العيد كثيرة وليس يوم واحد، وإنما يوم العيد وثلاثة أيام بعده اسمها أيام التشريق. يوم العيد وأيام التشريق هذه كلها عيد، لا تصام إلا فيه استثناء الذي لا يجد دم المتعة والقران، قد أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصوم أيام التشريق، وأما يوم العيد لا يصومه. ولذا يقول المؤلف وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، يعني يحرم صيام أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهذا يدل على أن هذه الأيام لا تصلح أن تكون أيام إمساك، وإنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. ونحن نعرف يا إخوان أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأيام تسمى أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم، يعني يقطعونه قطع قطع ويضعونه في الشمس، ينشرونه في الشمس من أجل أن ييبس. إذا قطعت اللحم ونشرته في الشمس ويبس لا يتعفن ولا يفسد ولا يخرج له رائحة، ولذا سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحوم حتى لا تتعفن. لكن هناك استثناء فقط، الذي عليه دم متعة أو قران ولا يجد الشيء الذي يذبحه يجوز صيامها في هذا الأيام، إذا حج الإنسان وكان متمتعا أو كان قارنا. والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة أولا في أشهر الحج ثم يحل ويأتي بالحج في عامه بعد ذلك، فهذا عليه الهدي. إن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، والقارن كالمتمتع وهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحج، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فعليه الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع من الحج. ولذا دم المتعة والقران إذا لم يجدهما الحاج فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. لكن متى تبتدي هذه 3؟ متى يبتدي صيام هذه 3؟ الشيخ رحمه الله يقول يبتدي صيام 3 من حين الإحرام بالعمرة أو بعد ما تنتهي من العمرة ولو كان قبل شهر ذي الحجة. فإذا كان متمتعا وأحرم بالعمرة في آخر ذي القعدة وهو يعلم أنه لن يجد الهدي لأنه ليس معه دراهم فله أن يصوم هذا القول. لكن لو قال إنسان كيف يصوم في العمرة، كيف يصوم في العمرة والآية الكريمة يقول الله عز وجل 3 أيام في الحج؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، فهو إذا انتهى من العمرة أو بدأ في العمرة وهو معتقد أنه ليس عنده دراهم يشتري بها الهدي فإنه يبدأ صيام هذه الأيام 3 وينتهي صيام هذه 3 بآخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا فإذا لم يصم قبل ذلك فإنه يصوم الأيام 3 11 و12 و13. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهم جميعا أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وقول الصحابي لم يرخص أو رخص لنا أو ما أشبه ذلك يعتبر مرفوعا حكما. لكن حكم صوم أعياد الكفار، ما حكم صوم أعياد الكفار؟ هل يجوز أن نصوم أعياد الكفار؟ بعض من العلماء قال بالكراهة لأن ذلك يعطي الكفار قوة حيث يقولون هؤلاء المسلمون يعظمون أعيادنا، وبعض من العلماء قال بعدم الكراهة لأن الصوم ضد الفطر وفي الفطر فرح وسرور، فكأنه يقول للكفار أنتم تبتهجون بهذا اليوم ونحن نقابلكم بالصوم والإمساك. لكن الأولى كما تقدم يوم الأحد ويوم السبت القول بالكراهة هو الأولى، وأن لا نهتم بأعياد الكفار ولا نفكر فيها إلا على سبيل التحذير منها. ولذا يقول المؤلف رحمه الله ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، من دخل في فرض موسع حرم قطعه. الواجبات 3 أقسام: موسعة ومضيقة من أصل المشروعية ومضيقة تضييقا طارئا، يعني مثل التضييق الطارئ لو لم يبقى على طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي صلاة الفجر، يعني نام وما قام إلا قبل طلوع الشمس بمقدار ما يصلي 2 ركعات فيكون الوقت مضيق، فإذا شرع في صلاة الفجر فلا يجوز قطعها، هذا واجب ما دام أنك شرعت فيها فلا يجوز قطعها. كذلك قضى رمضان موسع من رمضان إلى شعبان أو إلى رمضان الآخر، فإذا لم يبق بينه وبين رمضان إلا مقدار الأيام التي عليه صار الواجب مضيق لا بد أن يأتي به كاملا. ولذا قال من دخل في فرض موسع حرم قطعه، أي من شرع في فرض موسع فإنه يحرم عليه قطعه ويلزمه إتمامه إلا لعذر شرعي. كيف الإنسان دخل في فرض موسع نقول يحرم قطعه، يعني لما أذن لصلاة الظهر قام الإنسان يصلي الظهر ثم أراد أن يقطع الصلاة ويصلي فيما بعد، نقول ما دام أن المؤذن أذن لا يحل لك أن تقطع الصلاة، الوقت واسع، وقت الظهر واسع، يمكن ساعتين أو ثلاث، لكن نقول ما دام أنك دخلت في الفريضة يحرم عليك أن تقطعها، مع أن الوقت موسع مسافة طويلة، لأن هذا واجب شرع فيه الإنسان وشروعه فيه يشبه النذر فيلزمه أن يتم. ومن دخل في فرض مضيق أيضا حرم قطعه من باب أولى، المضيق ما بقي إلا خمس دقائق من الوقت حرم عليك أن تقطعه، فلو دخل في الصلاة ولم يبق في الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة حرم عليه القطع من باب أولى، لأنه إذا حرم القطع في الموسع ففي المضيق من باب أولى. كل الفروض إذا دخلت فيه ولو كان موسع يحرم عليك قطعه إلا لعذر، إن كان هناك عذر فلا مانع، لكن يستثنى إذا كان هناك ضرورة، يستثنى من ذلك إذا كان هناك ضرورة، مثل يشرع الإنسان في الصلاة ثم يضطر إلى قطعها، مثل لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال له أن يقطع الصلاة، أو يدل أعمى على هلكه أو ما إلى ذلك، أو يقتل ثعبان، أو المهم إذا كان هناك ضرورة هذا استثناء يجوز له أن يقطعه، أن يقطع الصلاة. لكن هل يجوز للإنسان أن يقطع الفرض مع أنه قال يحرم؟ هل يجوز له أن يقطع الفرض ليأتي بما هو أكمل منه وأفضل منه؟ نعم، يعني أن تصلي المغرب، فاتك المغرب وبدأت تصلي ورأيت جماعة دخلوا قلت أنا أجعلها ركعتين، أو أنك تسلم وتدخل معهم، نعم هذا إذا كان أكمل فإنه يجوز لك أن تقطع الفرض لتأتي بما هو أكمل، يعني يشرع في الفريضة منفردا ثم يحس بجماعة دخلوا ليصلوا جماعة فيقطعها من أجل أن يدخل في الجماعة، لأن هذا الرجل يا إخوان لم يعمد إلى معصية الله ورسوله بقطع الفريضة، ولكنه قطعها ليأتي بها على وجه أكمل، فهو لمصلحة الصلاة في الواقع، فلهذا قال العلماء في مثل هذه الحال له أن يقطعها لما هو أفضل. ولذا إذا كان الإنسان في فرض موسع يحرم عليه أن يقطعه إلا إذا كان لعذر، إذا كان لعذر يجوز له أن يقطعه، ولذا أو يأتي بما هو أكمل. يستدل لذلك بقصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، قال النبي عليه الصلاة والسلام صلها هنا، فعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال شأنك، فأذن له بالصلاة في مكة لأنها أفضل. فالإنسان مثلا إذا كان في فرض دخل في فرض ولو كان موسع نقول يحرم عليك قطعه، لكنه إذا أراد أن يكون هناك أفضل أكمل، مثل يصلي منفردا ورأى جماعة دخلوا يجوز له أن يترك هذه الصلاة أو يكملها ركعتين خفيفتين ويصلي مع الجماعة لأجل يأتي بما هو الأكمل، استدلالا بقصة هذا الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام صلها هنا. ولذا ذهابه لبيت المقدس فيه نوع من المشقة والتعب، ولكن تقصد التعب في العبادة ليس بمشروع، لقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لكن إذا كانت العبادة لا تأتي إلا بالتعب كانت أفضل، وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن ينتبه لها. وهي هل تقصد التعب في العبادة، هل تقصد التعب في العبادة أفضل أم الراحة؟ الجواب الراحة أفضل، لكن لو كانت العبادة لا تأتي إلا بالتعب والمشقة كان القيام بها مع التعب والمشقة أعظم أجرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره. ولكن لا نقول للإنسان إذا كان يمكنك أن تسخن الماء الأفضل أن تذهب إلى الماء البارد ولا تسخنه، لا نقول هذا، ما دام الله يسر عليك فيسر على نفسك. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. لكن هل النفل مثل الفرض أو يختلف؟ لا يختلف، لا يلزم الإتمام في النفل، الإتمام في النفل لا يلزم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا نعم عندنا حيس. قال أرينيه، يقوله لعائشة رضي الله عنها، فلقد أصبحت صائما فأرته إياه فأكل. وقال إنما مثل الصوم، أو قال صوم النفل، كمثل الصدقة يخرجها الرجل من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء ردها. وهذا الصوم نفل، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل. فدل هذا على أن النفل أمره واسع للإنسان، للإنسان أن يقطعه، لكن لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح، ما دام أنه دخل في العبادة لا يقطعه إلا لغرض صحيح، صيام أو صلاة أو ما إلى ذلك. مثلا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فإنك تدعو ولا تأكل، لكن إن جبرت قلب صاحبك فإنك تأكل. ومع ذلك أنك ألغيت الصوم، لكن خروجك من الصوم هنا لغرض صحيح وهو جبر قلب أخيك المسلم. لكن لو أن رجل واعد جماعة في مسجد ثم حضر إلى المسجد فإذا هم لم يحضروا، فقام يصلي نافلة فحضروا، فله أن يقطع النفل. ومثله رجل عين دراهم معينة لفلان الفقير يريد أن يتصدق بها عليه، فيجوز أن يعدل عن ذلك ما دام أنه لم يقبضها الفقير فهي في ملكه، إن شاء أمضاها وإن شاء لم يمضها. وهذا يا إخوان يدلنا على خطأ ما يفعله بعض العامة، بعض العامة يكون قد اعتاد أن يؤدي فطرته لشخص معين فيحجزها له، حتى إنه في بعض الأحيان يفوت وقت الدفع وهو حاجزها له، فنقول حتى لو نويتها لفلان فإذا جاء وقت الدفع فعليك أن تدفعها إلى غيره، يعني إما أن يوكل وكيل أو يوكلك أنت، أما أنك تحجزها له حتى ينتهي الوقت فهذا لا يصح. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انتقده لترك قيام الليل فكيف بمن تلبس بالنافلة، فإن انتقاده إذا تركها من باب أولى. ولهذا نقول للإنسان إذا شرع في النافلة لا تقطعها إلا لغرض صحيح. لكن هل من الغرض الصحيح إذا دخل في صلاة النافلة ونادته أمه، هل من الغرض الصحيح أن يرد عليها فيقطع الصلاة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كانت الأم إذا علمت أنه في صلاة فلا ترضى أنه يقطعها بل تحب أن يمضي في صلاته فهنا لا يقطعها، لأنه لو قطع الصلاة وقال لأمه أنا قطعت الصلاة من أجلك قالت لما قطعتها. أما إذا كانت ممن لا يعذر في مثل هذه الحال، لأن بعض النساء لا يعذرن في مثل هذه الحال، ففي هذه الحال نقول اقطعها. لكن لو ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المسألة لا ترد، لا ترد الآن، لكن فرضها العلماء نظريا وعلميا. أما الرسول إذا ناداه فيجب عليه أن يقطع الصلاة لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لكن لو قال قائل إن الآية فيها إذا دعاكم لما يحييكم، فلا بد أن نعلم أنه دعانا لشيء ينفعنا. هذا القيد يا إخوان ليس قيد احتراز، ولكنه قيد لبيان الواقع. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعونا إلا لما فيه حياتنا. ومثل هذا القيد، أعني القيد الذي لبيان الواقع، يكون كالتعليل للحكم. فكأنه قال هنا: لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم. ولذا لو كنت تصلي نافلة أو تتهجد في الليل وناداك أبوك أو نادتك أمك، هل يجوز أن تقطع صلاة النافلة أو تمضي فيها؟ هنا المؤلف رحمه الله يقول: لا، هذا فيه تفصيل. إن كنت تعلم أن أمك ترضى أنك تحب الصلاة، وأنك لو كنت في الصلاة ما نادتك فأكمل الصلاة، وما إن كنت تعرف أن أمك شديدة لا بد أن تقطع الصلاة ولو كنت في صلاة، فيجوز لك أن تقطع الصلاة. وأنتم تعرفون قصة عند بني إسرائيل، الرجل الذي نادته أمه وهو يصلي فقال: يا رب صلاتي وأمي، ثم استمر في صلاته فنادته فقال: يا رب صلاتي وأمي، ثم نادته مرة ثالثة فاستمر في صلاته ودعت عليه واستجاب الله دعوتها. ولذا قال بعض العلماء: إذا كنت في نافلة ونادتك أمك لا بد أن تستجيب لها. وآخرون من العلماء قال فيه تفصيل وهو الأولى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.